والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه ردا للشبهة التي تقول بأن مباحث الألفاظ لا داعي لوضعها في علم الأصول، لأن الهدف من مباحث الألفاظ التي تبحث في علم الأصول الهدف منها التوصل إلى معنى الكلمة أو التوصل إلى تعيين المعنى الظاهر في مقابل المعنى غير الظاهر للكلمة، وهذا الهدف والغرض يحصل بالرجوع إلى اللغويين أو بالرجوع إلى التبادر، ولا حاجة إلى بحث علمي معمق في ذلك حتى نبحثه في علم الأصول. جوابا وردا على هذه الشبهة، قسم السيد الشهيد رضوان الله عليه مباحث الألفاظ إلى قسمين، أحدهما البحوث التحليلية، ومثل له ببحث المعاني الحرفية، ببحث تعيين وتحليل المعنى الحرفي، وقد مضى توضيحه. والقسم الثاني المباحث اللغوية، البحوث اللغوية التي تبحث في علم الأصول، تشكل عناصر مشتركة. وهذه البحوث اللغوية لا بد لنا من توضيح وجه الحاجة فيها إلى البحث الفني والعلمي. يقول: هذه البحوث اللغوية في عدة حالات تحتاج إلى بحث علمي. من باب المثال يذكر السيد الشهيد ثلاث حالات، وإن كان بالأخير يشير إلى أنه وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها عليكم السلام التي يجدي فيها البحث التحقيقي. فإذا فهذه الحالات الثلاث التي يذكرها ليست من باب الحاصر. الحالة الأولى التي نجد الحاجة فيها إلى البحث العلمي هي حالة ما إذا كانت لدينا قاعدة دلالية هي مسلمة مسبقا. هسه بأي طريقة صارت مسلمة هذا لا علاقة لنا به فعلا. إن كانت لدينا قاعدة دلالية مسلمة مسبقا وأردنا أن نطبق هذه القاعدة الدلالية على موارد خاصة في مجال تطبيق القاعدة الدلالية على مجالات مختلفة، نواجه الحاجة إلى بحث علمي. وإن كانت أصل القاعدة الدلالية واضحة مسلمة، لكن في مجال تطبيق القاعدة الدلالية كثيرا ما نحتاج إلى البحث العلمي، من قبيل تطبيق قاعدة قرينة الحكمة التي هي قاعدة دلالية وإن كانت هي أيضا بحاجة إلى بحث علمي فتدخل في بحث بعض الحالات القادمة. لكن الآن لا في هذه الحالة الأولى لسنا بصدد أن نبحث قرينة الحكمة من زاوية أنها هي تحتاج إلى بحث علمي. قرينة الحكمة الآن في هذه الحالة الأولى نعتبرها مسلمة. في هذه الحالة الأولى نريد أن نبحث أن تطبيق قرينة الحكمة على مجالات مختلفة بحاجة إلى بحث علمي. مثلا تطبيق فكرة قرينة الحكمة على الواجب النفسي في مقابل الواجب الغيري، والواجب التعييني في مقابل الواجب التخييري، الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، والوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي. سبق أن أشرنا في الحلقة السابقة أن في أظن أن السيد الشيخ رضوان الله عليه أشار إلى هذا المعنى في بحث دلالة الأمر، لا في بحث الإطلاق بل في بحث دلالة الأمر، أشار إلى أنه بل لو وجدنا أمرا شككنا أنه هل يقصد به التعيين أو التخيير بين هذا وبين شيء آخر، لو وجدنا الأمر بالعتق ولم نعرف أنه هل يقصد به العتق بالتعيين أو يقصد به الوجوب التخييري بين العتق وبين شيء آخر كالإطعام والصيام مثلا، فيقال بأن قاعدة الإطلاق قرينة الحكمة التي تدل على الإطلاق هنا تعين لنا أن يكون المقصود هو الواجب التعييني، فبالإطلاق وقرينة الحكمة ننفي إرادة الوجوب التخييري ونستظهر أن يكون المقصود هو الوجوب التعييني، نستظهر بالظهور الإطلاقي تطبيقا للظهور الإطلاقي. كيف تطبيق الظهور؟ وإن كانت أصل قاعدة الظهور الإطلاقي بقرينة الحكمة وإن كانت مسلمة كقاعدة عامة، لكن تطبيق ذلك على هذا المورد، على المورد الذي وجدنا أمرا ولم نعرف هل أن المقصود منه التعيين أو التخيير، تطبيق ذلك على هذا المورد لكي نستظهر من هذا الأمر أن المقصود هو التعيين لا التخيير، هذا التطبيق بحاجة إلى بحث علمي، بحاجة إلى البحث في أن الوجوب التعييني يمتاز بقيد إضافي على الوجوب التخيير، لا بد وأن يثبت لدينا بتحليل وتفسير الوجوب التعييني وتحليل وتفسير الوجوب التخييري أن ما هو الوجوب التخييري، هل هو وجوبان أو وجوبا واحدا على الجامع، حتى نعرف نسبة ذلك إلى الوجوب التعييني، حتى نعرف أن الوجوب التعييني يمتاز بقيد إضافي على الوجوب التخييري، فنعرف بأن الوجوب التخييري وجوب مطلق، عفوا وجوب التخييري يمتاز بقيد، أنا بالعكس ذكرت الوجوب التخييري يمتاز بقيد، أم الوجوب التخييري يمتاز بقيدا إضافيا على الوجوب التعييني، وذلك من خلال تحليل وتفسير الوجوب التخييري، لا بد وأن نفسر ونحلل الوجوب التخييري حتى نعرف بأنه يمتاز بقيد إضافيا على الوجوب التعييني، فبالإطلاق نعرف أن المقصود هو الوجوب التعييني، لأنه إن كان يقصد القيد الذي يمتاز به الوجوب التخييري لذكر ذلك القيد، وهو لم يذكر إذن يقصد الوجوب التعييني، فلا بد أن نبحث بحث علمي لكي نعرف بأن الوجوب التخييري هو الذي يحتاج إلى قيد لا الوجوب التعييني، الوجوب التعييني مطلق لا يحتاج إلى قيد، الوجوب التخييري هو الذي يحتاج إلى قيد حتى يتم تطبيق قاعدة قرينة الحكمة عليه، لأن قاعدة قرينة الحكمة إنما تنطبق فيما إذا دار الأمر بين إرادة المطلق وإرادة المقيد، يعني هل أنه قصد قيدا إضافيا لم يذكره في الكلام أو لم يقصد قيدا إضافيا لم يذكره في الكلام، عندئذ تنطبق قاعدة قرينة الحكمة كما تعرفون، فهنا لابد أن نعرف النسبة بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، هل أي منهما هو المقيد وأي منهما هو المطلق، وهذا بحاجة إلى بحث علمي، بهذا بحاجة إلى بحث علمي كي نطبق فكرة قرينة الحكمة على ذلك، وهكذا أيضا في بحث الوجوب النفسي والوجوب الغيري، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، لو تعلق أمر بشيء ولم نعرف هل أن هذا وجوبا نفسيا نفس هذا الشيء الذي تعلق به الأمر هو المقصود بالذات، أو أنه إنما أريد لأجل التوصل إلى أمر آخر، إلى ذي المقدمة، إلى فعل آخر. فشككنا بأن هذا الوجوب هل قصد به الوجوب النفسي أو قصد به الوجوب الغيري. عندئذ أيضا بل قالوا بأنه بقرينة الحكمة نعرف بأن المقصود هو الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري يمتاز بقيد إضافي على الوجوب النفسي، وهذا بحاجة إلى بحث علمي، نحتاج إلى بحث علمي لكي نعرف بأن الوجوب الغيري يمتاز بقيد إضافي على الوجوب النفسي. فبنفي هذا القيد بقرينة الحكمة نعرف بأن المقصود هو الوجوب النفسي. وهكذا في بحث العين والكفائي، التعييني العين والكفائي، لو تعلق الأمر بفعل ولم نعرف أن المقصود أن كل المكلفين، كل واحد من المكلفين لا بد أن يقوم بهذا الفعل، أو أن واحدا منهم يقوم بهذا الفعل يكفي على شكل واجب كفائي. أفرض تعلق الأمر بالصلاة على الميت، هل أن الناس جميعا لا بد أن يأتون ويصلون على الميت، أو أن واحدا يصلي على الميت يكفي؟ يعني واجب كفائي أو واجب عيني على كل الناس؟ شككنا في ذلك. هم أيضا يقال بأنه بقرينة الحكمة نعرف بأن المقصود هو الوجوب العيني. طبعا هذا المثال بالذات ثبت بالقرائن الخاصة، ثبت بالتصريح في الأدلة أنه وجوب كفائي ليس عينيا. لكن لو شككنا في مورد من الموارد، لو شككنا بأن هذا عيني أو كفائي، لكان الظاهر من الكلام أن المقصود منه العيني. لولا وجود قرينة خاصة تعين أن المقصود هو الكفائي لحملنا الأمر على إرادة المعنى العيني، لحملنا الأمر على إرادة المعنى العيني. لماذا نحمل الأمر على إرادة المعنى العيني؟ لأن الكفائي يمتاز بقيد إضافي يحتاج إلى بيان، فبما أنه لم يبين ذلك القيد نعرف أن المقصود هو الواجب العيني. إذن فالتعرف على أن مقصود المتكلم هو الوجوب العيني للكفائي، والتعرف على أن مقصود المتكلم هو الوجوب التعييني للتخييري، والتعرف على أن مقصود المتكلم هو الوجوب النفسي للغيري، كل ذلك يكون بتطبيق قرينة الحكمة. وذلك بحاجة في مجال التطبيق نحتاج إلى بحث علمي. وإن كانت أصل فكرة قرينة الحكمة مسلمة، لكن في مجال التطبيق نحتاج إلى البحث العلمي. هذه هي الحالة الأولى التي نحتاج فيها إلى البحث العلمي. لفظ العبارة: وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. هناك دلالة كلية كقرينة من قبيل قرينة الحكمة. أصل هذه الدلالة الكلية نعتبرها مسلمة، وإن كان هذا أصل هذه الدلالة الكلية هم أيضا يحتاج إلى بحث علمي لدخول ذلك في إحدى الحالات القادمة. لكن الآن في هذه الحالة الأولى لسنا بهذا الصدد، في الحالة الأولى بصدد البحث العلمي في التطبيق، لا في أصل هذه القاعدة الكلية الدلالة الكلية. أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، هذه الدلالة الكلية نعتبرها مسلمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. ففي مجال تطبيق تلك القرينة الكلية نحتاج إلى بحث علمي. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغيري والتعييني للتخييري، أضف إلى ذلك والعين للكفاء تمسكا بالإطلاق وقرينة الحكمة تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق وذلك عن طريق إثبات هذا اللي يحتاج إلى بحث علمي إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد يمتاز بقيد إضافي الطلب الغيري يمتاز بقيد إضافي على الطلب النفسي كما أن الطلب التخييري يحتاج إلى قيد إضافي على الطلب التعييني من قال بحاجة إلى إثبات بحاجة إلى بحث علمي عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد فينفى بتلك القرينة يعني الطلب الغيري والتخييري ينفى فيتعين أن يكون المقصود هو النفسي والتعييني كما تقدم في الحلقة السابقة فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري لا بد أن نعرف ما هو الطلب الغيري أصلا شنو حقيقته حتى نعرف بأنه هل يمتاز بقيد أو لا يمتاز بقيد والطلب التخييري أيضا يحتاج إلى بحث في حقيقة الطلب التخييري وإثبات أنهما من الطلب المقيد الحالة الثانية التي نجد الحاجة فيها أيضا إلى البحث العلمي هي حالة ما إذا كان المعنى متبادرا بشكل من الأشكال من اللفظ لكننا شككنا في منشأ التبادر وسبب التبادر هل أن هذا التبادر حصل من حق اللفظ حتى يصبح المعنى الحقيقي لهذا اللفظ أو أن هذا المعنى هذا التبادر حصل بسبب قرينة عامة تواجدت هذه القرينة وسببت التبادر وليس التبادر من حق اللفظ فحينئذ سوف نشك في أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي أو ليس معنى حقيقيا فلأجل تعيين أن هذا المعنى هل المنشأ هل أن منشأ التبادر في هذا المعنى هل هو الواضع هل هو أو هو مثلا قرينة الحكمة أو هو سبب آخر سبب ثالث لأجل تعيين سبب التبادر نحتاج إلى بحث علمي من قبيل دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق هذه الدلالة إجمالا مسلمة لأن اللفظ الخالي اسم الجنس الخالي عن القيد يتبادر منه إرادة معنى الإطلاق لكن ما هو السبب ما هو المنشأ لهذا التبادر هل المنشأ لهذا التبادر هو الواضع هو أن اسم الجنس موضوع للدلالة على الإطلاق أو أن السبب في هذا التبادر هو قرينة الحكمة أما اسم الجنس فهو موضوع لذات الطبيعة لا للإطلاق بل لذات الطبيعة المشتركة بين المطلق والمقيد وتعيين الإطلاق التبادر الذي يحصل للإطلاق لإرادة الإطلاق ينشأ من قرينة الحكمة لا من ذات اللفظ لا من حق اللفظ ذات اللفظ أو سبب آخر سبب ثالث هذا بحاجة إلى بحث علمي ويترتب على ذلك بعض الثمرات لا تقولون بأنه خب ما الداعي إلى هذا البحث أنه ما دام أن النتيجة مسلمة ما دام أن التبادر حاصل سواء كان سبب التبادر هو الواضع أو سبب التبادر هو قرينة الحكمة إذن فلا حاجة إلى هذا البحث ما دام أن النتيجة مسلمة لا هناك ثمرات تترتب على ذلك هناك ثمرات في بحث التعارض بين الأدلة هل نقيد أو لا نقيد إذا مثلا إذا كانت الدلالة الإطلاقية دلالة وضعية فيصبح شأنها كشأن العموم، فإذا تعارض الإطلاق مع العموم تساويا في قوة الدلالة فيتساقطان، بينما إذا كانت الدلالة الإطلاقية بقرينة الحكمة والدلالة العمومية بالواضع، فدلالة الواضع أقوى من دلالة الإطلاق فيتقدم. هذا من باب المثال كثمرة من ثمرات هذا البحث، أنه وإن كان دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة المطلق إجمالا مسلمة، أن هذه الدلالة ثابتة سواء كانت بقرينة الحكمة أو بالواضع، لكن يظهر ثمرة الفرق بينهما فيما إذا تعارض دليل مطلق بدليل عام. فعندئذ إذا كانت قوة الدلالة بمستوى واحد فلا هذا يتقدم على ذاك ولا ذاك يتقدم على هذا، يتساقطان. بينما إذا كان إحدى الدلالتين أقوى، الأقوائية بل تؤدي إلى الترجيح عند التعارض، فالدلالة الأقوى تتقدم. عندئذ إن قلنا بأن دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق دلالة وضعية، فيصبح شأنها شأن العموم، فلا مبررا لتقديم دلالة العام على دلالة الإطلاق عند التعارض. بينما إذا قلنا بأن دلالة اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة الإطلاق ليست دلالة وضعية بل دلالة بقرينة الحكمة، فهي دلالة أضعف، فعند التعارض مع العموم دلالة العموم تتقدم. هذه كنموذج لثمرة الفرق بين الأمرين. المهم بأنه إحنا كثيرا ما نحتاج إلى أن نعرف سبب التبادر، ومعرفة ذلك بحاجة إلى بحث علمي، معرفة سبب الدلالة بحاجة إلى بحث علمي. ولهذا قلنا أشرت في الحالة الأولى أن أصل بحث قرينة الحكمة بحاجة إلى بحث علمي، لأنها تدخل في هذه الحالة الثانية، لأنه في الحالة الثانية قلنا بأنه سبب التبادر لابد وأن نعرفه، ما هو؟ هل هو قرينة الحكمة مثلا أو الواضع؟ لاحظوا العبارة. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ إجمالا، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الواضع أو من قرينة الحكمة أو من منشأ ثالث. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، عند عدم وجود القيد اسم الجنس سيكون دالا على الإطلاق. لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس عند عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. مثلا بالنسبة إلى التعرف على أنه هل أن هذه الدلالة حصلت بالواضع أو بقرينة الحكمة، لا بد وأن نستقرع حالات عديدة، حالة خلو المتكلم عن ظهور الحال، وحالته اشتمالية على ظهور الحال مثلا، وحالة وجود القيد وحالة عدم وجود القيد، لكي نجد بأنه في حالة وجود القيد هل أننا نحس بعناية المجاز أو لا نحس بعناية المجاز. إن كان اللفظ في حالة القيد، في حالة تواجد القيد، لا نحس فيه بالمجازية، هذا شاهدا على أنه عند عدم وجود القيد دلالة اللفظ ليس بالواضع، لأنه إذا كان دلالة اللفظ على الإطلاق بالواضع فعند وجود القيد يصبح مجازا، فلا بد أن نشعر فيه بعناية المجاز. بينما إذا لم نكن نشعر فيه بعناية المجاز فهذا شاهد على أن دلالة اللفظ على الإطلاق عند خلوي عن القيد ليس دلالة وضعية. وهكذا لا بد وأن نستقرئ ظواهر وحالات عديدة من خلال هل ظواهر والحالات العديدة نستكشف أن سبب الدلالة هل هو الوضع أو قرينة الحكمة. ولهذا يقول بأنه لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة. ظاهرة أنه إذا اشتمل على القيد لا نحس بالمجاز، ظاهرة أنه إذا خلا المتكلم عن ظهور الحال فقد دلالته على الإطلاق، وهكذا ظواهر عديدة لا بد وأن نجمعها. حتى بمجموعة هذه الظواهر نستكشف أن سبب الدلالة هو قرينة الحكمة لا الواضح، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة، يعني سبب الدلالة منشأ الدلالة. الحالة الثالثة، طبعا هذا المثال للحالة الثانية كمثال ذكره السيد الشهيد، دلالة اسم الجنس على الخالي عن القيد على إرادة المطلق. هناك أمثلة أخرى، مثلا دلالة الأمر على الوجوب، اختلفوا في أن دلالة الأمر على الوجوب هل هو بالإطلاق أو بالوضع أو بدلالة عقلية. هناك ثلاث اتجاهات في، يعني كلهم يقبلون بأن الأمر يدل على الوجوب، لكن اختلفوا في منشأ ذلك. كلهم يعني كل هذه الاتجاهات الثلاثة، وإن كان يوجد اتجاه آخر يقول بأنه أصلا لا دلالة فيه على الوجوب، لكن عند القائلين بالدلالة على الوجوب ثلاث مسالك، عند القائلين بالدلالة على الوجوب ثلاث مسالك. مسلك يقول بأن هذه الدلالة الأمر على الوجوب يكون بالإطلاق، ومسلك يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، ومسلك يقول بأن هذه دلالة عقلية لا بالوضع ولا بالإطلاق. وعلى كل حال فهذا مثال آخر، نستطيع أن نجعله مثال آخر للحالة الثانية. إذن فهذه الحالة الثانية لا تختص بمسألة الإطلاق ومسألة قرينة الحكمة، بل تجري هذه الحالة الثانية في مجالات أخرى. الحالة الثالثة التي نحتاج فيها أيضا إلى البحث العلمي، هذه الحالة الثالثة هي ما إذا وجدنا تبادر اللفظ في معنى بالتبادر الساذج الأولي، لكن شككنا في صحة هذا التبادر وواقعية هذا التبادر بسبب وجود شبهة تعيق عن تصديقنا بهذا التبادل. لولا تلك الشبهة وجدنا التبادل صادقا، تبادل حصر، لكن هناك إشكال، شبهة، استحالة مثلا، شبهة من الشبهات تؤدي إلى تشكيكنا في هذا التبادل، هل أن هذا التبادل صادق أو خيال أو توهم. مثال ذلك حسب ما يقوله السيد الشيخ رضوان الله عليه يطبق ذلك على هذا المثال، دلالة القضية الشرطية على المفهوم. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه القضية الشرطية لولا بعض الشبهات التي أثاروها نجدها بل سورة التبادر في معنى المفهوم. القضية الشرطية عندما نقول إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني إذا لم يجئك لا يجب زيارته، لا يجب إكرامه. هذا دلالة القضية الشرطية على المفهوم بطبيعتها واضحة، لكن هناك شبهة تعيق عن تصديقنا بذلك. الشبهة ما هي؟ الشبهة تقول بأنه لو كان حقا القضية الشرطية تدل على المفهوم، ففي حالة ما إذا عرفنا بدليل خارجي، عرفنا بأن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، إذن فلم يقصد المفهوم، لابد في مثل ذلك أن نشعر بعناية المجاز. يعني مثلا في مثل إذا نمت فتوضأ، نحن نعلم ولو بأدلة خارجية بإجماع بدليل آخر، نحن نعلم بأن النوم ليس علة منحصرة لوجوب الوضوء، بل هناك علل أخرى لوجوب الوضوء، إذا بلت فتوضأ أيضا، إذا وهكذا، فهناك علل أخرى لوجوب الوضوء. إذن فقوله إذا نمت فتوضأ، هذه القضية الشرطية ليس الشرط فيها علة منحصرة للجزاء. حينئذ يقول القائل بأنه لو كان حقا أن القضية الشرطية تدل على المفهوم، إذن ففي هذه القضية الشرطية لابد وأن نشعر بعناية المجاز، لأنه في هذه القضية الشرطية قطعا لم يقصد المفهوم، لأن الشرط ليس علة منحصرة، فلم إذن لم يقصد المفهوم، لأنه لا يصح أن نقول بأنه لو لم تنام لا يجب عليه الوضوء، قد يجب عليه الوضوء بسبب آخر بعلة أخرى. ففي هذه القضية الشرطية بالذات لم يقصد المفهوم قطعا، لأننا نعلم بأن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء. إذن فلو كان حقا أن القضية الشرطية تدل على المفهوم، إذن لابد وأن تكون هذه القضية الشرطية مجازا، بينما لا نشعر في ذلك بعناية المجاز، نشعر بأن هذه القضية الشرطية استعمالها استعمال حقيقي ليس فيه عناية، ليس فيه ثقل المجاز، لأنه كما تعرفون كل استعمال المجازي نشعر فيه بثقل، كاستعمال كلمة الأسد لإرادة معنى الرجل الشجاع، هذه يشمل على ثقل وعناية، كل استعمال المجازيين يشعر فيها الإنسان صاحب اللغة ابن اللغة يشعر فيه بعناية بثقل، بينما قضية إذا نمت فتوضأ لا نشعر فيه بثقل المجاز أبدا، نشوف الاستعمال استعمال طبيعي اعتيادي. إذن هذا شاهد على أن القضية الشرطية لا تدل على المفهوم، هذا يسبب شكنا في ذاك التبادل، لولا هذه الشبهة لكنا نشعر بطبيعة الحال نشعر بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم، فيه تبادر يحصل التبادر إلى معنى المفهوم، لكنه هذه الشبهة هي التي تعيقنا عن التمسك بهذا التبادر، تعيقنا عن التمسك بهذا التبادر. إذن فلا بد وأن نحل هذه الشبهة، يعني لا بد وأن نرفع التضاد بين هذين الوجدانين، وجداننا من ناحية القائل بأن القضية الشرطية تدل على المفهوم بالتبادر، هذا وجدان، ووجدان آخر يقول بأن القضية الشرطية لو لم يكن الشرط فيها علة منحصرة للجزاء لما كنا بالرغم من ذلك لا نشعر فيه بعناية المجاز، هذا هم أيضا أمر وجداني، وهذان الأمران الوجدانيان متضادان، قد يبدو أنهما متضادان، لأنه إن كانت القضية الشرطية موضوعة للدلالة على المفهوم، إذن فالوجدان الأول هو الصحيح والوجدان الثاني هو الباطل، لأنه المفروض أن تكون هذه القضية الشرطية التي ليس الشرط فيها علة منحصرة، المفروض أن هذه القضية الشرطية تصير مجاز، إذا كانت القضية الشرطية موضوعة للدلالة على المفهوم، إذن فمثل قوله إذا نمت فتوضأ المفروض أن يكون مجازا، إذن فوجداننا الثاني باطل، وإن كان وجداننا الثاني صحيحا إذن فوجداننا الأول باطل، يعني إن كان هذا ليس مجازا كما هو مقتضى الوجدان الثاني، مقتضى وجداننا الثاني أن هذا ليس مجازا، إذن القضية الشرطية لم تضع للمفهوم. إذن هذه القضية الشرطية غير موضوعة، ذيك القضية الشرطية موضوعة، يعني القضايا الشرطية تختلف، بعضها موضوعة للمفهوم، بعضها غير موضوعة للمفهوم. بلي أدري المفروض القضية الشرطية إما أنها موضوعة للقضية للمفهوم، وهذا عرفنا بقرينة، قرينة دلت على أنه لم يقصد بين المفهوم فيصير مجاز، أو بالعكس أو غير موضوعة للمفهوم. إذن ففي الموارد التي نحس بالمفهوم بقرينة شعرنا المفهوم لا بالباطل. إذن فإما الوجدان الأول باطل أو الوجدان الثاني، هذه النتيجة. يعني إذن وجداننا الأول الذي يقول بأن القضية الشرطية بصورة عامة، كل قضية شرطية موضوعة للمفهوم، إن كان هذا صحيحا إذن وجداننا الثاني لا بد أن يكون باطل، لأن وجداننا الثاني يقول بأن هذا لا نحس فيه بثقل المجاز، فهذا لا بد أن يكون باطلا هذا الوجدان الثاني، لأنه راح يصبح هذا مجاز وبحاجة إلى قرينة. بينما إذا كان العكس، إذا كانت القضية الشرطية غير موضوعة للمفهوم، إذن فالوجدان الثاني صحيح لكن وجدان الأول باطل، لأن وجدان الأول كان يقول بأن القضية الشرطية موضوعة للمفهوم. هذه شبهة التضاد بين الوجدانين، هذه الشبهة تعيقنا عن التمسك بهذا التبادر، عن التمسك بدلالة القضية الشرطية على المفهوم. وما لم نحل هذه الشبهة حلا علميا لا نستطيع أن نتمسك بتبادرنا. هذا إذن بحاجة إلى بحث علمي لحل مثل هذه الشبهة. لاحظوا العبارة. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة أو شبهة، يعني هذا التبادر يواجه الشبهة أو الشبهة تواجه التبادر. على كل حال بس ما دام مذكر يواجه، نجعل الفاعل هو التبادر والشبهة مفعول به، ولكن يواجه ذلك، يعني ذلك التبادر يواجه ماذا؟ لمن يواجه؟ يواجه شبهة تعيق الأصولي عن الأخذ بتبادره. ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة، ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس، الظاهر متحس، هذا الظاهر هذا التاء خطأ، المفروض نون، نحس، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، إذ لا نحس فيه بثقل المجاز، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، من ناحية الوجدان القائل بأن القضية الشرطية تورث التبادر إلى معنى المفهوم، ومن ناحية أخرى الوجدان القائل بأن القضية الشرطية لو لم يكن الشرط فيها علة منحصرة للجزاء وبالتالي لم يقصد به المفهوم، بالرغم من ذلك ليس في عناية المجاز، القضية ليست مجازية. كيف نجمع بين الوجدان الأول والوجدان الثاني؟ الوجدان الأول يقتضي أن تكون القضية الشرطية موضوعة للمفهوم، والوجدان الثاني يقتضي أن تكون القضية الشرطية غير موضوعة للمفهوم. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. هذه ثلاث حالات للحاجة إلى البحث العلمي، وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب، يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا وتحليليا. لغويا وتحليليا إشارة إلى هذا التقسيم الذي قسمه السيد الشيخ، تحليليا كبحث المفهوم المعنى الحرفي، ولغويا كما في هذه الحالات الثلاث. يكفي والحمد لله رب العالمين.